الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم إن شاء الله بقية الكلام على باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا المعتمر، حدثنا عبيد الله قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان، كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبور كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال: سمي، فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن تكلمنا على هذا الحديث في الدرس الماضي وعلى الأحاديث التي جاءت بعده بمعناه، وسأتم الكلام عليها الآن، وبعد ذلك نرجع ونتكلم على الموضوع مرة ثانية بما يناسبه من الإيجاز والإطناب. وحدثني أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث يقول سهيل: إحدى عشرة، فجميع ذلك كله 33. حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا مالك بن مغول قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المرحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وقد بينا في الدرس الماضي أن هذه الروايات بعضها صريح في أن الإنسان يسبح 33 تسبيحة، سبحان الله ثلاث يقولها 33 مرة، والحمد لله يقولها 33 مرة، والله أكبر يقولها 33 مرة، بغض النظر عن الترتيب، والأرجح عند جمهور العلماء أن الترتيب هكذا، أن يقول سبحان الله ثم الحمد لله ثم الله أكبر. ومر معنا في رواية كعب بن عجرة أنه يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر يقولها 34 مرة. وفي حديث أبي هريرة الحديث الأول عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، تسبحون وتحمدون وتكبرون 33. سمي فهم حينما روى هذا الحديث عن أبي صالح فهم أن الإنسان يقول 11 مرة سبحان الله، وأحد عشر مرة الحمد لله، وأحد عشر مرة الله أكبر، كما ورد في رواية أخرى مصرحا به في هذا الحديث. فذهب إلى بعض أهله فحدثه بمثل هذا، أن الإنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يعني قال كل واحدة 11 مرة فله كذا. فقال له بعض أهله وهمت، هذا وهم، الصواب أن يقول كل واحدة 33 مرة. فرجع إلى أبي صالح، سمي رجع إلى أبي صالح فذاكره في المسألة، فقال له أبو صالح فهما آخر، قال له تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 مرة، فيصير المجموع 99، لأنه يقول الجملة 33 مرة، يعني ما يقول سبحان الله أولا ثم يثني بالحمد لله ثم يثلث بالتكبير، لا، يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذه مرة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذه مرة، يقولها 33 مرة. إذن الحديث فهم على ثلاثة أنواع أو ثلاثة مفاهيم. الفهم الأول فهم سمي عن أبي صالح أنه يقول كل واحدة 11 مرة، والمجموع يقول المجموع 33 مرة. الثانية فهم أبي صالح نفسه قال تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذه الجملة يكررها 33 مرة. والفهم الثالث وهو الذي عليه جمهور العلماء أنه يقول كل واحدة مستقلة عن الأخرى 33 مرة. وهناك رواية رابعة يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 ويقول الله أكبر 34 مرة، فيصير المجموع 100. وأما على رواية أبي هريرة يصير المجموع 99، وفي المئة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا تنافي بين الروايات، فالذي قال يسبح 33 أو يسبح 11 ما ينافي من قال يسبح 33، لأنها زيادة يعني ثقة ويجب قبولها، وكذلك من قال يكبر أربعا وثلاثين. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى الأولى للإنسان أن يعمل بكل هذه الروايات، فيسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين تكبيرة، ثم يقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. في حديث كعب بن عجرة الأخير الذي ورد فيه أنه يقول الله أكبر 34 مرة، رواه الإمام مسلم هنا من ثلاثة طرق. الطريق الأول رواه عن مالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة، والطريق الثاني طريق حمزة الزيات عن الحكم بن عتيبة، والطريق الثالث طريق عمرو بن قيس الملائي. مالك بن مغول وحمزة الزيات وعمرو بن قيس الملائي الثلاثة رووا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، أن الإنسان يكبر 34 مرة. فهذا الحديث ساقه الإمام مسلم من ثلاثة طرق، والطرق الثلاثة مرفوعة، عن كعب بن عجرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإمام أبا الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى استدرك على الإمام مسلم في هذا الحديث واعترض عليه، وقال لو إنك رفعت هذا الحديث، أي أنك ذكرته عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أن هذا الحديث موقوف على كعب بن عجرة. والسبب في وقفه عند الإمام أبي الحسن الدارقطني أن منصورا وشعبة رويا هذا الحديث عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منصور وشعبة وكلاهما إمام رووا الحديث موقوفا، والإمام مسلم هنا رواه مرفوعا، فكأن الإمام أبا الحسن الدارقطني يقول إن رفع هذا الحديث ليس بصحيح. قال الصواب أنه موقوف على كعب ابن عجرة. ليش؟ قال لأن من رفعه هنا في روايات مسلم مالك ابن مغول وحمزة ابن حبيب الزيات وعمر ابن قيس الملائي، فالثلاثة لا يساوون منصورا وشعبة. فالإمام أبو الحسن الدارقطني يقول لأن من رفعه أي من هؤلاء الثلاثة لا يقاومون من وقفه في الحفظ، ويعني بهم شعبة ومنصور، شعبة بن الحجاج ومنصور بن المعتمر. إلا أن هذا الكلام من الإمام أبي حسن الدارقطني كلام عجيب جدا. أولا نحن نعلم في قوانين مصطلح الحديث فيما هو معلوم للجميع أن الحديث إذا رفعه بعض الحفاظ ووقفه بعضهم الآخر يعطى حكم المرفوع، إذا رفعه بعضهم ووقفه بعضهم الآخر يعطى حكم الحديث المرفوع، ولا تعارض بين الاثنين. لا مانع أن يكون بعض الرواة قد سمع الحديث من كعب لم يرفعه إلى رسول الله، وأن يكون قد سمعه بعضهم الآخر عن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه زيادة ثقة يجب قبولها، لا تنافي بين الأحاديث حتى نقول إن رواية منصور ورواية شعبة أقوى من رواية مالك ابن مغول وعمر ابن قيس الملائي وحمزة الزيات. تعارض بين الروايات إذا رفعه بعضهم ووقفه بعضهم فدائما يعطى الحديث حكم الرفع، هذا أولا. وثانيا منصور وشعبة لم يتفق الرواة عنهما في وقت هذا الحديث على كعب بن عجرة، بعض من روى عن منصور وشعبة روى الحديث مرفوعا، وبعض من روى عنهم روى الحديث موقوفا، فكيف نقول إن رواية منصور وشعبة تعارض رواية هؤلاء الثلاثة؟ يعني نحن لو لم يختلف الرواة على منصور وشعبة في رفع الحديث ووقفه على كعب بن عجرة، لو لم يختلفوا لما كان هناك تعارض، فما بالنا إذا كان المحدثون أو الرواة لم يتفقوا على منصور وشعبة في جعل هذا الحديث موقوفا على كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، إذ بعضهم روى عن منصور وشعبة الحديث مرفوعا وبعضهم رواه موقوفا على كعب بن عجرة. إذن الحديث لا يوجد فيه استدراك على الإمام مسلم رحمه الله تعالى نهائيا، وإنما هو من الأمور التي لا تقبل نهائيا. صعب يعني الكلام الخوض في هذه المسألة إذا اعتبرناها اعتراض على الإمام مسلم. رحم الله الإمام الدارقطني، مع أن الدارقطني نفسه قد بين أن هذا الحديث لم يتفق الرواة عن منصور وشعبة في وقفه على كعب بن عجرة، بعضهم رواه عن منصور وشعبة موقوفا وبعضهم رواه عنهما مرفوعا. إذا لم يتفق الرواة عليهما في وقفه فكيف يكون معارضا لرواية صحيح مسلم؟ ومعنا هنا في الحديث الأخير محمد بن حاتم حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن قيس الملائي، هذه الرواية الأخيرة من في الحديث. أسباط بن محمد هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن مولى السائب بن يزيد، روى عن الأعمش وزكريا بن أبي زائدة، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وأبو الأزهر. له في البخاري حديث واحد، توفي سنة 200 وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الذي بعده حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المذحجي. أبو عبيد المذحجي هذا هو حاجب سليمان بن عبد الملك، وقد بينه الإمام مسلم رحمه الله تعالى حتى لا يلتبس بغيره من الناس، وقلنا إن هذا من دقة صنع الإمام مسلم. اسمه عبد الله وقيل حي أو حيي أو حوي، اختلف الناس في اسمه على هذه الأقوال. توفي بعد 100 وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي والبخاري في غير الصحيح. وهناك في حديث ابن عجلان فائدة أيضا أنا ما تعرضت لها، في رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما مسلم في آخر الحديث يقول وزاد غير قتيبة في هذا الحديث، زاد غير قتيبة وساق الحديث من طرق من جملتها طريق قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن عجلان عن سمية بن أبي صالح، وقال هذا الحديث الذي ذكره حديث قتيبة، ثم قال في نهايته وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان. القصة قصة زاد قصة سمي كيف حدث بالحديث بعض أهله ثم اعترض عليه ثم رجع إلى أبي صالح ففهمه فهما آخر للحديث. من الذي زاد على قتيبة في هذا الحديث عن الليث؟ قتيبة يحدث عن الليث ومسلم يحدث عن قتيبة، الإمام مسلم يقول الآن وزاد غير قتيبة عن الليث، من الذي زاد عن الليث؟ لم يذكر لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى من الذي حدثه بهذه الزيادة عن الليث، فحدث من صدر الحديث رجلا وكأن الحديث صار هذه الزيادة معلقة. قال حدث عن الليث بزيادة لم يذكرها قتيبة ابن سعيد. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال يحتمل أن يكون الذي حدث عن ليث هنا يحتمل أن يكون شعيب ابن الليث أو سعيد ابن أبي مريم، وذلك لأن أبا عوانة في مستخرجه روى هذا الحديث عن شعيب ابن الليث، والإمام الجوزقي والإمام البيهقي رويا هذا الحديث عن سعيد ابن أبي مريم عن ليث في هذه الزيادة. معنى ذلك أن الذي حدث بهذه الزيادة ولم يذكره الإمام مسلم من المحتمل أن يكون هذين الرجلين. شعيب ابن الليث وسعيد ابن أبي مريم والله أعلم. المهم أن الإمام مسلم لم يذكر لنا من حدثه بهذه الزيادة، وهذه فائدة المستخرجات، الكتب المستخرجة على الصحيحين فائدتها أنها قد تذكر مثل هذه الأمور التي لا يذكرها الإمام في صحيحه. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل حا، وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان، نفس الكلام الذي قاله قبل قليل في رواية قتيبة بن سعيد، وزاد غير قتيبة فيه ولم يحدث ولم يذكر لنا من الذي زاد، وهنا قال: وحدثت عن يحيى بن حسان، حذف صدر السند، وهو من معلقات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا عنها في بداية الكلام على الصحيح ومكانته. وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثني عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علية، أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأطيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. في الحديث الأخير: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علية، أخبرني الحجاج عن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة. عون بن عبد الله بن عتبة هذا هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد من التابعين، روى عن أبيه عتبة بن عبد الله وعائشة وعبد الله بن عباس وغيرهم، وروى عنه قتادة وأبو الزبير وابن شهاب الزهري. توفي بعد 120، وقال ابن حجر: توفي ما بين 10 إلى 20، ليس بعد 20. وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربع في كتبهم، وأما بقية الرجال فقد ترجمنا لهم في الدروس الماضية. وأما موضوع الباب فكما سمعتم في دعاء الاستفتاح الذي نستفتح به الصلاة، ومكانه قبل التعوذ كما عرفناه في مباحث الفقه، فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، يعني سكت فترة صغيرة، فقال له: ماذا تقول يا رسول الله حينما تسكت بأبي أنت وأمي؟ ونحن قد ذكرنا هذه العبارة وتكلمنا عنها، وأنه يجوز أن يقول الإنسان لآخر بأبي أنت وأمي. سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ولم يذكر الإمام مسلم رحمه الله هنا في دعاء الاستفتاح إلا هذه الرواية، وليس معنى هذا أنه لا توجد روايات أخرى، وإنما هناك روايات أخرى متعددة في دعاء الافتتاح، وإنما هذا الذي ذكره الإمام مسلم مما صح عنده. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الدعاء الذي ذكره الإمام مسلم: دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح لما ورد في هذا الحديث الصحيح أن رسول الله كان يفتتح به الصلاة قبل الحمد وبعد التكبير، ولما ورد من أحاديث أخرى صحيحة كلها فيها دعاء الاستفتاح. ومن ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بقوله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الدعاء الذي يفتتح به الشافعية الصلاة، وقد ذكره سيذكره الإمام مسلم بعد قليل. وقد وردت أحاديث كثيرة متعددة في هذا الموضوع، إلا أن الإمام مالك رحمه الله رغم هذا لم يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، فهو محجوج بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المبينة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل الحمد بهذا الدعاء وما شابهه من الأدعية الأخرى. وإذا جمع الإنسان بين الأدعية جائز، وإذا قال بعض هذه الأدعية جائز، وإذا جمع بين اثنين منها فهو جائز، فكلها كان يرتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. والحديث الثاني الذي ساقه الإمام مسلم لا يوجد فيه هذا الكلام، إذن لماذا أقحمه في هذا الموضوع؟ أقحم الإمام مسلم الحديث الثاني في هذا الموضوع حتى يبين لنا أن دعاء الافتتاح إنما كان فقط في الركعة الأولى، لأنه ذكر في الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ساقه الإمام مسلم مع أنه بعيد عن موضوع الباب، لا يوجد فيه ذكر لما يستفتح به الصلاة، إنما ساقه ليبين لنا أن دعاء الافتتاح إنما هو في الركعة الأولى وليس في الركعة الثانية، فصرح في الركعة الثانية: كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. نهض من الركعة الثانية ونفس الحكم إذا نهض إلى الركعة الثانية أو من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، ما يدعو بدعاء الاستفتاح إلا في الركعة الأولى. وأما قوله حفزه النفس، ما جاء الرجل الصحابي إلى الصف وقد حفزه النفس، أي ضيق عليه لأنه كان مسرع ضاق نفسه، فذكر الله تعالى بهذا الذكر، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قالها سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبعد الصلاة قال: أيكم الذي قال هذا الكلام؟ فظن الصحابي أنه قال شرا أو قال سوءا، قال شيئا لا يحمد، فسكت القوم، أرم القوم ويسكتوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخافوا، من قالها لم يقل شيئا به بأس، وإنما قال شيئا حميدا. فقال الصحابي: يا رسول الله حفزني النفس فقلت هذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وسيأتي معنا أن بعض الصحابة قال هذه الكلمة عند الرفع من الركوع في الاعتدال، ولا تنافي وتعارض بين الروايات، فقد قالها بعضهم هنا وبعضهم قالها في مكان آخر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الفقرة الأخيرة: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، قال: فيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا، يعني نعلم أن الحفظة عن اليمين والشمال هم الذين يكتبون أعمال الإنسان. قال وهذا الحديث دليل على أن هناك من الملائكة من يكتب الطاعات سوى الحفظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أي من سوى الحفظة. والله أعلم. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن هشام حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقضي ما سبقت. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن المبارك الصوري حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان بهذا الإسناد. أولا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الحديث الرابع حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني ابن عياض. الفضيل بن عياض والإمام الزاهد الورع التقي العالم المشهور الذي لا يخفى ذكره على أحد لا يحتاج لترجمة، ولكن لا مانع من ذكر بعض الكلمات عنه على طريقتنا في الترجمة المجزة للرواة. هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي أبو علي الخراساني الزاهد شيخ الحرم وهو من أشهر أئمة السنة، روى عن منصور والأعمش وسليمان التيمي وخلق كثيرين، وروى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وابن المبارك ويحيى القطان وقتيبة بن سعيد وأحمد بن المقدام وخلائق كثيرون. قال محمد بن المبارك أورع من رأيت فضيل بن عياض، وطبعا هذه الكلمة قد يقولها كل إنسان في كل إنسان، ولكن حينما يقولها ابن المبارك يكون لها معنى آخر، فابن المبارك أيضا هو من هو، فحينما يقول عن الفضيل فيكون لكلامه معنى آخر في النفوس ووقع آخر في العقول والقلوب. من كلامه المشهور: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. توفي بمكة سنة 87 عن 80 سنة، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم. وفي الطريق الثاني الذي ساقه الإمام مسلم قال: وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. أيضا محمد بن سيرين هو الإمام التابعي العلم المشهور الذي لا يحتاج لترجمة وتعريف، ومحمد بن سيرين الأنصاري في الولاء أبو بكر البصري من كبار التابعين. روى عن مولاه أنس وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة كثيرة من الصحابة، وروى عنه الشعبي ومالك بن دينار والأوزاعي وخلق كثيرون. من مناقبه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال أبو عوانة الإمام المشهور صاحب المسند والمستخرج: رأيت ابن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله. واشترى بيتا كلفه حوالي 80,000 دينار، ثم وقع في قلبه منه شيء، رأى فيه شبهة فتركه لله حتى لا يسكن في شيء ليس من الحرام أو مستدين ثمنه من المصرف بالربا ويحله لنفسه، يصير الإنسان أخبث من الشيطان. لا، وقع في قلبه أن فيه شبهة فتركه لله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. توفي 110، وخرج له 6 في كتبهم. وفي الحديث الذي بعده: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن المبارك، ومحمد بن المبارك بن يعلى القرشي أبو عبد الله الصوري ثم الدمشقي العلالي الإمام المشهور أيضا، هؤلاء الثلاثة الذين ترجمنا لهم الآن من المشاهير: فضيل بن عياض وابن المبارك وابن سيرين. روى عن مالك وإسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة، وروى عنه محمد المطفي وإسحاق بن منصور ومحمد بن عوف وآخرون. توفي 115، وخرج له 6 في كتبهم. وأما موضوع الباب فكما سمعتم في الحث على التزام السكينة والوقار حينما يأتي الإنسان إلى الصلاة، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان ما دام يسعى إلى الصلاة فهو في صلاة. وكذلك في روايات أخرى: إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وبناء على ذلك السعي إلى الصلاة وانتظار الصلاة كالصلاة. وكما أن الصلاة لا يناسبها إلا السكينة والوقار، كذلك السعي إلى الصلاة لا يناسبه إلا السكينة والوقار. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيا، سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها، وسواء أخاف فوت التكبيرة تكبيرة الإحرام أم لا. ولكن استدرك على نفسه أو افترض أن أحدا يستدرك عليه يقول: كيف تقولون، أو كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأتوها وأنتم تسعون. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأنت هنا تقول الجمعة وغير الجمعة سواء. الإمام النووي قال: ليس المراد بالسعي هنا نفس المراد بالسعي هناك. السعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأن يأتي الإنسان مسرعا بحيث يذهب وقاره وسكينته ويضطرب، والسعي المأمور به هنا أي الذهاب. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي اذهبوا إلى صلاة الجمعة. ومنه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس المراد أنه أسرع ما سعى، أي ما عمل وما قدم في الحياة. قال: والحكمة في إتيانها بسكينة، والحكمة في النهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال. قال: وهذا معنى الرواية الثانية: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وقلنا أيضا في روايات أخرى: وما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فالسعي إلى الصلاة وانتظار الصلاة كالصلاة يستحب له ما يستحب لها من السكينة والوقر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، لماذا قال إذا أقيمت الصلاة؟ قال للتنبيه على ما سواها، لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حال الإقامة معنى ذلك أنك إذا ذهبت إلى المسجد قبل الإقامة من باب أولى لا تسعى، وأتي وعليك السكينة والوقار. إذا كان هذا هو الحال في حالة الإقامة، سمعت الإقامة وبينك وبين المسجد مسافة وربما فاتتك تكبيرة الإحرام أو فاتتك ركعة، ومع هذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسعى وأتي الصلاة وعليك السكينة والوقار، فإذا كان مجيئك قبل الإقامة من باب أولى لا تسعى، اذهب إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار. فقوله إذا أقيمت الصلاة للتنبيه على الحالات التي تكون أولوية بالنسبة لهذه الحالة، لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوف فوت بعضها فقبل الإقامة أولى وآكد. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ببيان العلة فقال فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أكد المجيء بالسكينة والوقار. قال وهذا يتناول جميع الأوقات بإتيان إلى الصلاة، إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعمد إليها سواء عمد إليها قبل الإقامة بفترة أو قبل الإقامة مباشرة وأدرك أولها أو جاء أثناء الإقامة أو جاء بعد الإقامة فهو في الصلاة، وبناء على ذلك يندب له أن يأتي وعليه السكينة والوقار. ثم بين هذا، ربما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت تكبيرة الإحرام، أو لمن لم يخف فوت الركعة الأولى، أو لمن لم يخف فوت بعض الركعات. قد أكد النبي عليه الصلاة والسلام معنى السكينة والوقار وأن هذا عام في كل الأحوال، فقال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذا الحكم سواء كان قبل الإقامة أو أثناء الإقامة أو بعد الإقامة وفي بداية الصلاة أو كان بعد الشروع في الصلاة، حتى ولو فاتتك بعض الركعات فأتي الصلاة وعليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. قال وفي هذا الكلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول فاتتني الصلاة، إلا أن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال أنا أكره هذا، لا تقل فاتتني الصلاة ولكن قل لم أدركها، وكأنه يلحظ أن الصلاة ليست هي التي تفوت وإنما الإنسان هو الذي يتأخر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذن معنى ذلك يجوز للإنسان أن يقول فاتتني الصلاة. الروايات التي وردت في هذا الحديث أكثرها وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات وما فاتكم فقضوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وبناء على هذا اختلف العلماء فيما بينهم، الجمهور مع أبي حنيفة رحمه الله، إذا كان الإنسان مسبوقا في الصلاة فاتته الركعة الأولى تبدأ مع الإمام في الركعة الثانية، الركعة الثانية التي أدركتها مع الإمام هل هي بداية صلاته؟ وبعد أن يتم الإمام صلاته تتم أنت صلاته، فتكون ثانية الإمام وأولى لك، وثالثة الإمام وثانية لك، ورابعة الإمام وثالثة لك، فإذا سلم الإمام قمت وأتيت بالرابعة، أم أن ثانية الإمام ثانية لك ورابعته رابعة لك وأنت تقوم بعد تسليم الإمام وتصلي الركعة الأولى قضاء، هل الركعة الرابعة التي تصليها بعد سلام الإمام هل هي استدراك لما فات قضاء أم أنها إتمام للصلاة؟ الجمهور قالوا هي إتمام للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، إذن ثانية الإمام أولى لك، فما فاتك تتمه بعد الصلاة، أنت الآن بدأت الصلاة، بداية الصلاة بدء وقوفك هو بداية لصلاتك بغض النظر عن صلاة الإمام. وعكس الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال الإنسان ثانية الإمام ثانية لك، وأما الأولى التي فاتتك فإنك تصليها بعد تسليمة الإمام استدراكا قضاء. ودليله الرواية الثانية وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. قال وعن الإمام مالك روايتان كالمذهبين. طيب إيش جواب أصحابنا عن الرواية الثانية وما فاتكم فقضوا؟ ما هو ردنا على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؟ قال أولا أن أكثر الروايات في هذا الحديث ما فاتك فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. وثانيا الرواية الثانية المراد بالقضاء الفعل، ما فاتكم فقضوا وافعلوا، ليس المراد القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء وهو فعل العبادة بعد فوات وقتها أو استدراك للعبادة بعد أن طافت وفاتت. قال ليس المراد القضاء القضاء الاصطلاحي، وإنما القضاء معنى الفعل. قلنا له هذه دعوة، ما هو دليلك على هذا؟ قال دليل كثير، يستعمل القضاء بمعنى القضاء الاصطلاحي ويستعمل القضاء بمعنى الفعل وهنا يراد به الفعل. قال دليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فقضاهن سبع سماوات، وليس المراد به القضاء الاصطلاحي. وقال فإذا قضيتم مناسككم، أي فعلتم مناسككم. وقال فإذا قضيت الصلاة وانتهت الصلاة وفعلت. ويقال قضيت حق فلان، أي أديت حق فلان وفعلت الواجب علي. والمعنى في هذه المواطن الأربعة الفعل. قال إذن القضاء يطلق على الفعل ويطلق على القضاء الاصطلاحي. قلنا طيب لماذا حملته على الفعل ولم تحمله على القضاء الاصطلاحي؟ ترجيح من غير مرجح. قال لا، ترجيح بمرجح، لأنني وحملته على القضاء الاصطلاحي لتعارض مع روايتي وما فاتكم فأتموا، لكنني لو حملته على القضاء اللي هو بمعنى الفعل لما صار تعارض بين الروايات. والمفترض بنا أننا نجمع بين الأحاديث على أنها غير متعارضة ولا يجوز لنا أن نلجأ، يعني ما دام عندنا وسيلة للجمع يجب علينا أن نجمع ولا نلجأ أو نعدل عن الجمع إلى التعارض. هذا هو الذي رجح معنى الفعل على معنى القضاء الاصطلاحي. وأما قوله عليكم السكينة والوقار، يعني ما في فرق بين السكينة والوقار إلا فرق بسيط جدا. قال السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، وأما الوقار فهو في الهيئة، هيئة الإنسان وهيكله وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات وما شابه هذا. في الحديث الأخير الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما ذكر حديث، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان بهذا الإسناد. وشيبان هذا يعني عمن حدث؟ مفترض به الإمام مسلم عادة إذا ذكر إسنادا آخر يلتقي مع الإسناد السابق يجب، يعني عادته أنه يذكر الرجل الذي يلتقي عليه الإسناد، إلا أنه هنا ما ذكر. قال حدثنا شيبان، يعني حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان بهذا الإسناد، ولم يذكر يحيى أبي كثير الذي حدث عنه شيبان أغفله، مع أن عادته أنه يذكر الرجل الذي يكون آخر رجل مذكور في الإسناد الأول. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال يلتمس له العذر، قال ربما اقتصر على شيبان للعلم بأنه في درجة معاوية ابن سلام، ومعاوية ابن سلام يروي عن يحيى ابن أبي كثير، فكأنه أغفل ذكر يحيى ابن أبي كثير لأن شيبان في مرتبة معاوية ابن سلام، ومعاوية ابن سلام روى عن يحيى ابن أبي كثير، إذن شيبان روى عن يحيى ابن أبي كثير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.